الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، آخر ما قرأناه في كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدليل شروط وجوب الصوم وشروط صحة الصوم، فذكر شروط وجوب الصوم وهي الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه، أي القدرة على الصيام، فهذه شروط وجوب الصوم. وذكر شروط لصحة الصوم وهي ستة، وش اللي ذكره؟ نعم، الإسلام، نعم، انقطاع الحيض والنفاس، وهكذا التمييز والعقل والنية. وتوقفنا عند هذا الشرط السادس. قال المؤلف رحمه الله السادس النية، النية من الليل لكل يوم واجب. وعرفنا أن تبييت النية من الليل واجب في الصوم الواجب، وسواء كان من قبيل صيام رمضان أو صيام الكفارة أو النذر. فإذا كان الصيام واجبا فإن تبييت النية من الليل مما يجب، أما الصيام المستحب فسبقا عرفنا أن النية تصح من النهار بشرط عدم تقدم مفطر من المفطرات. أما إذا تقدم مفطر من المفطرات فإن النية لا تصح. يعني كلام المؤلف في الصيام الواجب، ولهذا قال السادس النية من الليل لكل يوم واجب. وهل تجب النية في كل ليلة من ليالي رمضان أم تكتفى بنية واحدة لجميع الشهر؟ محل نزاع بين العلماء. فأكثر العلماء يرون أنه لا بد من النية في كل ليلة من ليالي صوم رمضان، وهناك من أهل العلم من قال تكتفي النية الواحدة لجميع الشهر ما لم يقطع النية بقاطع. وإلى هذا ذهب الإمام مالك والإمام أحمد في رواية، وهؤلاء جعلوا شهر رمضان كالعبادة الواحدة، والعبادة الواحدة يكتفى فيها بنية واحدة في أولها. كالحج فإنه عبادة واحدة، وإن تعددت فيه الأعمال فينوي الحج في أوله ولا يحتاج إلى أن ينوي الحج في كل عمل من أعماله. وهكذا قالوا الصوم هو صوم رمضان هو عبادة واحدة، والإفطار الذي يحصل في ليالي رمضان هو من أجل التقوية على العبادة، وهو من جملة العبادة والطاعة. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على تعجيل الإفطار، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على السحور. فالعبد في شهر رمضان في عبادة في ليله وفي نهاره، ولهذا لا يعد مفطرا من هذه العبادة إلا بانقضائها. فإذا أتم الشهر يقال بعد ذلك يوم الفطر وعيد الفطر، فهذا هو الفطر الذي يخرج به العبد من عبادة الصيام. وأما الفطر المتخلل فهو تابع لعبادة الصيام، لأنه من قبيل التقوية للعبادة. فهؤلاء قالوا صيام شهر رمضان كالعبادة الواحدة، والفطر إنما يكون في يوم الفطر، هذا الفطر الذي يخرج به عن العبادة، وما بين ذلك فهو فطر للتقوية، فهو متعلق بالصيام. فقالوا يكتفى إذا نعم يكتفى بالنية الواحدة لجميع الشهر. وهذا القول له قوته، وإذا نوى العبد في كل ليلة فهو أحوط في حقه، على أن النية تابعة للعلم ضرورة، فلا يستطيع العبد أن يتخلص منها. فهي تابعة للعلم كما عرفنا ضرورة وليس اختيارا، فليس للعبد في ذلك اختيار. فمن علم من نفسه أنه غدا من رمضان وأنه سوف يصوم غدا، فالنية تابعة ضرورة، لا يمكن للعبد أن يترك هذه النية أو أن يغفل عنها، فهي تابعة للعلم ضرورة. في حقيقة الأمر أن الإنسان حتى لو اختار مشروعية النية الواحدة لجميع الشهر فإن النية تحصل منه ضرورة في جميع الشهر، فإنه في كل ليلة يعلم أنه سيصوم غدا بمشيئة الله عز وجل، يعلم أنه مريد للصيام وأنه سيصوم بمشيئة الله عز وجل إن لم يمنع من ذلك مانع، لكنه يعلم من نفسه الإرادة، والفعل قد يحصل وقد يمنع منه مانع. فإذا علم ذلك فإن النية قد وجدت ضرورة، لكن ينبني الخلاف في هذه المسألة، في حق من نام قبل مغيب الشمس في بعض أيام رمضان واستيقظ في الليلة الأخرى، هذا الذي نام قبل مغيب الشمس واستيقظ في الليلة الأخرى، هل بيت الصيام من الليل أو لم يبيت؟ لم يبيت. فإذا قلنا أنه لابد من تبييت الصيام في كل ليلة فإن صيامه غير صحيح، وإذا قلنا بأنه يكتفي أن ينوي للصيام نية واحدة لجميع الشهر فإن صيامه صحيح. لكن هذه المسألة من المسائل النادرة ونادرة جدا، فعلى كل إن حتى لو اخترنا أن النية الواحدة كافية لجميع الشهر فإن النية تتجدد للعبد ضرورة في كل ليلة من ليالي رمضان. ويشترط في ذلك ألا يقطع الصيام بقاطع، كالإفطار من أجل المرض أو السفر، وبالنسبة للمرأة كالإفطار بالحيض أو النفاس. فإن قطع الصيام قاطع ثم شرع في الصيام بعد زوال العذر، هل يحتاج إلى تجديد النية أو لا يحتاج؟ ها؟ يحتاج إلى تجديد النية لأنها قد انقطعت بهذا الإفطار، فهذا الإفطار يقطع النية. فإذا قلنا أنه يكتفى بالنية الواحدة لجميع الشهر فيشترط هذا الشرط ألا يقطع قاطع، بأن يفطر في أثناء الشهر كالإفطار من أجل السفر أو المرض أو الحيض والنفاس باعتبار النساء. فإن حصل مثل إن حصل مثل هذا القطع فلا بد من تجديد النية. قال المؤلف رحمه الله: السادس النية من الليل لكل يوم واجب. قال الشارع لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. وسبقا عرفنا أن الصحيح في الحديث الوقف. قال المؤلف: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم لأنه مريد للصيام فقد نوى. قال الشارح: لأن النية محلها القلب. قال: وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. فالنية من أسهل العبادات، وإنما عقدها الموسوسون، وإلا فإنها من أسهل العبادات، وهي كما عرفنا تابعة للعلم ضرورة. فالذي يتسحر هو لما يتسحر من أجل الصوم، فإذا تسحر فإن النية حاصلة ضرورة، وإذا علم من نفسه أنه مريد للصيام في الغد فإن النية حاصلة ضرورة لا اختيارا. ولو كلف العباد بترك النية لكلفوا بما لا يطيقون، فترك النية مما لا يطاق. و إيجاب النية من أسهل ما يطاق ومن أسهل العبادات. والنية كما ذكر المؤلف أن محلها، أو ذكر المؤلف مع الشارح أن محلها القلب، فلا يتلفظ بها، والتلفظ بها بدعة في الشرع وقدح في العقل كما ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. بدعة في الشرع لأنه لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقدح في العقل، فإن الشخص إذا أخذ لقمة وتلفظ بما نوى وقال نويت أن أخذ هذه اللقمة وأن أضعها في فمي وأن ألوكها جيدا وأن أبتلعها بعد ذلك، لكان هذا من القدح في عقله، فإن هذه الأمور معلومة للشخص في قلبه، فالتلفظ بذلك قدح في عقله. إذن التلفظ بالنية بدعة في الشرع وقدح في العقل. فمحل النية القلب، قال رحمه الله: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. ولا يحتاج الشخص ولا يشرع أن يتلفظ بالنية بلسانه ولا يتحدث بذلك في قلبه، لا يبقى مستحضرا للنية ويقول في قلبه نويت أن أصوم غدا، يظن أن هذه النية التي في القلب، يبقى يحدث نفسه بما يتلفظ به بلسانه بدل أن يخرج الألفاظ من لسانه، إذا به يدير هذه الألفاظ في قلبه، ليس لهذا أصل، لا يفعل هذا ولا ذاك، وإنما كما قلنا النية تابعة للعلم ضرورة. أنت تعلم أن غدا من رمضان وأن تريد الصيام، النية حاصلة ضرورة لا اختيارا، فهي كما عرفنا من أسهل العبادات. وهكذا ما يتعلق بنية الصلاة من هذا القبيل، لا يتلفظ الإنسان بالنية ولا يبقى يحدث نفسه ويقول في نفسه نويت أن أصلي صلاة الظهر إماما أو مؤتما أو غير ذلك من العبارات، لا يتحدث بلسانه ولا بقلبه، مجرد أن يعلم أن الصلاة التي أقيمت هي صلاة الظهر وهو يريد هذه الصلاة، فإن النية حاصلة ضرورة لا اختيارا. إذن النية من أسهل العبادات. قال: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. قال الشارح: لأن النية محلها القلب. قال المؤلف: وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، فالذي يأكل ويشرب من أجل الصوم فإن النية حاصلة له. قال: وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، فالمتسحر إذا أكل وجبة السحور فالنية حاصلة ضرورة من غير اختيار. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشارح: قال الشيخ تقي الدين، وهو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. نعم، فالذي يتعشى عشاء من يريد الصوم فالنية حاصلة له، وهكذا الذي يتسحر النية حاصلة له وتابع لذلك ضرورة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم. قال الشارح: لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها، وهذا كلام سديد، لا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم. فإذا استحضر النية في عشائه، تعشى عشاء من يريد الصوم، فإن النية حصلت له في ذلك الوقت، أو حصلت له النية في أثناء الليل، حصلت له النية في أثناء الليل علم أن غدا من رمضان وهو يريد الصيام فإن النية حاصلة له كما عرفنا ضرورة. استمر على ذلك شيئا من الوقت ثم شرب ماء، هل تفسد النية المتقدمة أو لا تفسد؟ لا تفسد. أو أكل طعاما فالنية المتقدمة لا تفسد بالأكل أو الشرب أو الجماع أو غير ذلك من المفطرات. وذلك ما ذكر الشارح أن الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى آخر الليل، وهذا يدل على أن الأكل والشرب لا ينافي نية الصيام. قال فلو بطلت به فات محلها، لأنه بأذن له إلى آخر لحظة أن يأكل، بحيث أنه يقطع الأكل ويطلع الفجر مباشرة مثلا، فهل يقال أن هذا الأكل قطع النية ولم يبقى للنية محل لطلوع الفجر بعد ذلك؟ لا يقال هذا. إذن لا تبطل النية بالمناف إذا كان في أثناء الليل، وإنما تبطل إذا كان في أثناء النهار في وقت العبادة في وقت الإمساك. قال ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم. قال الشافعي لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها. إذا قلنا أن محل النية بعد الأكل، طيب إن أكل في آخر وقت أذن الله له به فإن محلها يزول وينتهي على هذا القول. قال أو قال إن شاء الله غير متردد، أو قال إن شاء الله غير متردد، يعني إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله لا على معنى التردد وإنما على معنى الجزم، فعلق صومه بالمشيئة جزما لا ترددا باعتبار أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن جميع الأشياء بمشيئة الله عز وجل، لا على معنى التردد في نفسه أنه قد يصوم وقد لا يصوم. هو جازم أنه يريد الصوم ما عنده تردد، لكن علق ذلك بمشيئة الله لأن جميع الأمور لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كقول الله عز وجل تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، والله عز وجل يعلم ذلك جزما ولم يكن هذا منه على من قبيل التردد. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون في السلام والدعاء لأهل القبور، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم جزما أنه سوف يموت فلم يقل ذلك ترددا. فهكذا إذا قال سوف أصوم غدا إن شاء الله على معنى الجزم لا التردد فإن هذا لا يضر. ليس المعنى أنه يستحب للشخص أن يقول ذلك، لكن قد يحتاج إلى هذا القول، كأن يسأل سائل فيجيبه بهذا الجواب هل سوف تصوم غدا، فيقول إن شاء الله سوف أصوم، فإن حصل منه هذا فلا تكون هذه النية مترددة، إن قصد الجزم للتردد وهذا لا يضر. قال أبو قال إن شاء الله غير متردد، قال كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، فليقال أنه شك في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر، قال الشارح: فبان من رمضان أجزاءه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. يقول كذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض، أي سوف يصوم الفرض، وإن لم يكن من رمضان فمفطر. فهنا حصل له تردد، هو لا يدري في تلك الليلة هل غدا من رمضان أو أول يوم من شوال، لم يأته الخبر لا بهذا ولا بهذا، فحصل منه هذا التردد أنه إن كان من رمضان فسوف يصوم ذلك اليوم فرضا، وإن كان من شوال فسوف يفطر. هذا تردد أو ليس بتردد؟ تردد. لكن هذا التردد يضر أو لا يضر؟ ذكر المؤلف أن هذا التردد لا يضر. لما لا يضر؟ قال الشارح: فبان من رمضان أجزاءه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. وش الأصل الذي؟ الصيام لم يثبت زواله، فالأصل هو بقاء الصوم. قال: وهو بقاء الشهر. قال: لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. قال: ويضر إن قاله في أوله، لأن فرقوا بين أوله وبين آخره. ويضر إن قاله في أوله، إذا قال في أوله في ليلة الثلاثين من شعبان، هو لا يدري ليلة الثلاثين أول ليلة من رمضان. إن كان غدا من رمضان ففرض، وإلا فمفطر. يقول أن هذا لا يجزي، أو فمتنفل، إن كان من رمضان ففرض وإلا فمتنفل أو فمفطر. قالوا أن هذا يضر إذا كان في أول الشهر، لأنه غير مبني على أصل، والأصل ها هنا الصيام أو الإفطار، الإفطار، وفي آخر الشهر الأصل الصيام. الشارح يقول: لعدم جزمه بالنية، وهذا التفريق فيه ما فيه من الضعف، التفريق بين أول الشهر وبين آخره. ولهذا رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وذكر أن أكثر العلماء لا يفرقون هذا التفريق، ويرون صحة الصوم في الصورتين وفي القضيتين. والمؤلف هنا مشى على مذهب الإمام أحمد، والصواب عدم التفريق، فإن النية تابعة للعلم ضرورة، ولا يمكن للشخص أن يجزم بنيته وهو غير جازم بعلمه، هذا شيء لا يمكن. يعني هو الآن لا يدري أن غدا من رمضان، هو الآن في شعبان في آخر ليلة من الليالي، قد تكون ليلة أول ليلة من رمضان، وقد تكون أول ليلة آخر ليلة من شعبان، وما عنده علم هل هذه الليلة أول ليلة من رمضان أو لا، فكيف يقال له اجزم بالنية وهو غير جازم بالعلم؟ فالنية تابعة للعلم، إن جزم بالعلم فإن النية تكون مجزومة ضرورة، وإن حصل وشك في العلم فإن النية يحصل فيها شك ضرورة. فلهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مثل هذا القول، وبين صحة الصيام في الصورتين، في أول الشهر وفي آخره، وأن هذا التردد لا يضر لأنه مبني على العلم الذي حصل فيه تردد، والنية تابعة للعلم، إن جزم الشخص في علمه فإن النية جازمة ضرورة، وإن تردد في علمه فإن النية تتردد ضرورة، ولا يمكن غير هذا. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وهو عدم التفريق بين أول الشهر وبين آخره. أما هنا فمشى على مذهب الإمام أحمد فقال: ويضر إن قاله في أوله. قال الشارح: لعدم جزمه بالنية. إذن هذه جملة من المسائل المفيدة النافعة التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه من مسائل من شروط الصيام أو في شروط الصيام، وهو آخر شرط من شروط الصيام، والشرط السادس قال النية من الليل لكل يوم واجب. وبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله شروط وجوب الصوم وذكر شروط صحة الصوم، انتقل إلى ركن الصيام، فقسم المؤلف رحمه الله عليه الشروط إلى قسمين: شروط صحة وشروط وجوب. وبعد ذلك انتقل إلى ذكر الأركان، وقدم الشروط على الأركان باعتبار أن الشروط متقدمة على الأركان، وهذا على حسب ما اصطلح عليه الفقهاء، فالشروط تكون خارج العبادة متقدمة، وقد تستصحب، قد تكون متقدمة ومستصحبة كالنية فإنها متقدمة ومستصحبة، فالشروط تكون متقدمة على العبادة، فلهذا قدمت بالذكر. وأما الأركان فهي داخل العبادة، فلهذا ذكر الركن بعد أن ذكر الشرط. فقال رحمه الله: ركن الصيام، قال: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وفرضه، والمراد بالفرض ها هنا الركن، وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إذن ذكر المؤلف رحمة الله عليه ركنا واحدا للصيام، وهو ركن الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهناك من أهل العلم من ذكر ركنين للصيام فأدخل النية في الأركان، كالإمام مالك رحمه الله فذكر ركنين: النية والإمساك. والصواب أن النية من الشروط لأنها متقدمة، فإن النية لا تكون في أثناء العبادة، وإنما تكون متقدمة على العبادة ومستصحبة في العبادة، وإلا هي متقدمة على العبادة، فالنية تكون من الليل ولا تكون بعد طلوع الفجر، يعني في الصيام الواجب، فهي متقدمة على العبادة، فلما كانت متقدمة على العبادة كانت من الشروط، وكونها مستصحبة لا يعني أنها من الأركان، فينظر باعتبار أصلها، فأصلها التقدم. فهذا هو الأظهر، أن النية من الشروط لا من الأركان، وأن الصيام له ركن واحد وهو الإمساك. قال رحمه الله: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. من طلوع الفجر الثاني، والمراد بذلك الفجر الصادق، إلى غروب الشمس، أي إلى تحقق غروبها. قال: وفرض الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال الشارح: لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال: حديث حسن. وعن عمر مرفوعا: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه. إذن هذا المراد بالإمساك، الإمساك عن المفطرات وأصول المفطرات الأكل والشرب والجماع، وسيأتي الكلام بشيء الله عز وجل على المفطرات، ويكون الإمساك من طلوع الفجر، ولا يكون قبل ذلك، ولا يستحب أن يجعل الإنسان فترة زمنية يسميها فترة الاحتياط، لا يستحب ذلك، فإن الله عز وجل قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، فما في معنى الاحتياط، إذا تبين لك أترك، وإذا لم يتبين لك لا تقل أحطاط، بل كل واشرب حتى يتبين، وهذا إذا كان الشخص مراقبا، لكن إذا لم يكن مراقبا فإنه يأخذ بخبر الثقة ممن يراقب الفجر، وإذا اختلف الثقات والكل أصحاب خبرة، فذاك يقول طلوع الفجر في كذا، والثاني يضيف دقيقة، والآخر يضيف دقيقتين، وذاك يضيف 3 دقائق، هنا يحتاط الشخص، وإلا له أن يأخذ بآخر قول، ها؟ له أن يأخذ بآخر قول، نعم له أن يأخذ بآخر قول، لأنه لم يتبين، لأنه لم يتبين بخبره بأخبارهم طلوع الفجر المجزوم به بالنسبة له، شككوه، فهو كالناظر الذي شك في نظره، وهذا شك في الخبر، نعم شك في الخبر، وإذا شك في الخبر له أن يأخذ باليقين، وش اليقين؟ آخر ما قيل، هذا اليقين آخر ما قيل، فإن هذا هو اليقين بالنسبة له، وما وقبل ذلك من الأمور المشكوكة عنده، فكأنه ينظر إلى الفجر وشك في نظره، وهذا إذا كان الجميع أصحاب خبرة ومعرفة يميزون الفجر الصادق والفجر الكاذب، فله أن يفعل ذلك، وإذا أخذ بخبر أول شخص لا بأس بذلك، إذا أخذ بخبر أول شخص أخبر بطلوع الفجر لا بأس بذلك، ولقد جاء عن بعض الصحابة أن أنهم إذا اختلفوا في الفجر أكل وشرب ولم ينظر إلى اختلافهم واضطرابهم. طيب على كل نقف عند قول المؤلف وفرضه الإمساك من المفطرات إلى آخر ما ذكره رحمه الله.